انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مع كل فعل وكل قرار بياخده الانسان بيبقى قادر يغير بيه من مصير وتاريخ الشعوب، ومع كل حرب قامت وثوره اشتعلت غيرت في تاريخ البشر. لو عايز تعرف اكتر عن خفايا واسرار التاريخ السياسي، استنوني انا آية خفاجي في برنامج حدوته سياسيه على تسعينات اف ام.
حدوته سياسيه مع آية خفاجي كل يوم أربعة الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة والجمال على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم آية خفاجي، واهلا بيكم في رحلة سياسية جديدة حدوتة سياسية. اولا بس كده اعذروني يعني على الصوت، يعني الواحد عنده برد مروحة كده يعدي في السريع. نبدأ بقى حلقتنا. الزن على الودان امر من السحر. اكيد كلنا عارفين المثل او المقولة دي كويس قوي، واكيد تكنيك الزن ده يعني مارس عليك قبل كده في محاولة لاقناعك بموضوع او فكرة معينة كنت مش مقتنع بيها في البداية. الحقيقة ان الزن في العادة فعلا او فكرة الالحاح في تكرار موضوع او فكرة معينة بشكل مستمر ودائم تكنيك فعال جدا، ولكن فعاليته بتعتمد على الطريقة الابداعية والفن اللي هتعرف تستخدمه بيه على اللي قدامك عشان تروج بيه لأفكار أو مبادئ معينة تبقى أنت عايز تزرعها وتسيطر بيها على دماغ اللي قدامك، حتى لو هي كلها عبارة عن حبة أكاذيب كده وتزييف ووهم مش موجود، بس أنت عايز تحطه خلاص. مبادئ معينة بقى، أفكار، ومش بس كده، ده أنت كمان عن طريقه تقدر توجه أفكار الشخص اللي معاك بالشكل اللي أنت عايزه، حتى زي ما قلنا كده لو كانت الأفكار دي عبارة عن كذب مش حقيقة. سؤال هنا بقى، تفتكر أنهي أفضل وسيلة أن احنا نحول بيها الكذب لحقيقة كل اللي حواليك يصدقها ويسستم أفكاره عليها؟ نطلع لفاصل في الرايق، وفكركم بأرقام التواصل على رقم 0042-78-94، وتقدروا كمان تشوفونا لايف على الفيسبوك بيج 9FM. فاصل ونرجع.
شوفي لك حل ويايا، تعبت من الغنى ليك، بشوفك ساكنة جوايا، بشوفش صورتي في عينيك. شوفي لك حل ويايا، تعبت من الغنى ليك، بشوفك ساكنة جوايا، ما شوفش صورتي في عينيك، وانا مطحون ما بين هجرك وبين شوقي، ما بين البعد وعشق بيجري في عروقي. انا مطحون ما بين هجرك وبين شوقي، ما بين البعد وعشق بيجري في عروقي. ما انا غاوي وقلبي كان معداوي، ما بين البر والتاني، ما بين فرحي واحزاني، بعيش ثانية ورا ثانية وبرجع تاني أغني لك. يا 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 لكن ما اقدرش اغني لك وازوق مركبي في نيلك وانا عطشان.
ورجعنا مرة تانية. اكذب ثم اكذب الى ان تصل الى عدم تفريق الحقيقة من الكذب. عارفين مين صاحب المقولة دي؟ على فكرة المقولة دي اصبحت قاعدة بتتدرس في عالم السياسة والاعلام والدعاية السياسية. حدوتة ورحلة النهاردة هتكون عن احد اهم صانعي مجال الاعلام والدعاية، الراجل اللي بسببه اتوجد نظام الفهرر والدولة النازية. معنا ومعكم الأب الروحي لصناعة البروباغندا في العالم، جوزيف كوبلز، رجل الرايخ الثاني في ألمانيا النازية واللي بسببه اتخلقت صورة هتلر. ده غير طبعا إن هو اللي حط الخطوط العريضة لمجال الإعلام والدعاية بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. جهز نفسك عزيزي المستمع لأن وجهة آلة الزمن بتاعتنا النهاردة هتكون تحديدا للرايخ الألماني، ألمانيا النازية. بس وإحنا في السكة كده خليني أديك نبذة عن شخصية الراجل اللي صنع أسطورة النازية وهتلر. في مقول عند العرب بتقول كده: كل ذي عاهة جبار. أهي المقولة دي بقى بتنطبق على بطل حدوتتنا. بول جوزيف جوبلز اتولد 1897 لعيلة ألمانية متوسط الحال، ولكن بطفولة أثرت بشكل كبير على تفكيره وتكوين شخصيته. جوبلز كان طول فترة طفولته بيعاني من اعتلال شديد في صحته، وده كان تقدر تقول إن كان ليه تأثير على شكل بنيته الجسدية الضعيفة، بالأخص بانت لما كبر، وطبعا مقارنة بالشكل المعتاد لغالبية أجساد الرجال الألمان أو غالبية رجال الفهرر اللي كانوا وسطيهم. فالحقيقة كان صعب قوي لأن هما كان بيغلب عليهم الطول والضخامة، وده كان مسبب له ضيق كبير. ولكن اللي كان ليه تأثير قوي قوي عليه هو إعاقة رجله. جوبلز كان عنده زي تشوه كده بيخلي الرجل اليمين أطول من الشمال، وده بسببه اتمنع من أن يتم التحاقه بالجيش، لدرجة أنه كان بيتم تصميم حذاء مخصوص لجوبلز عشان المشكلة دي بالتحديد. وبالمناسبة الإعاقة دي أثرت على نظرة جوبلز وتعامله مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. جوبلز كان من نوعية الطلبة المتفوقين جدا. الراجل ده عزيزي المستمع كان خريج 4 جامعات، وكل جامعة فيهم درس فيها اختصاص وحاجة شكل. في سنة 1921 جوبلز اشتغل زي فترة كده في مجال الكتابة والصحافة، والحقيقة الراجل ده كان معروف عنه خطب رنانة ومميزة كده في الشعارات بشكل عامل زي المغناطيس يسيطر على دماغك. ولكن نقطة التحول الفارقة في حياته كانت في ميونخ 1926 لما يقابل أهم رجل في القرن العشرين، أدولف هتلر. نظرة جوبلز لشخص هتلر إنه كان شايفه فعلا زعيم حقيقي، إن ده هو القائد اللي هيخلص ألمانيا والشعب من اليأس والفوضى اللي حصلت بعد الحرب العالمية الأولى. والحقيقة إن النظرة دي كانت متبادلة جدا، لأن هتلر كان شايف جوبلز برضو ليه تأثير قوي قوي على اللي حواليه، وده على اعتبار طبعا إنه خطابي بارع من الطراز الأول عشان يأمر هتلر بتعيينه رئيس شعبة حزب العمال في برلين، واللي تعرف بعدين باسم الحزب النازي بقى في الانتخابات. وكمان غير كده يؤمر بتعيينه رئيس للميليشيات الإرهابية والمسلحة للحزب النازي. لحد سنة 1923 ومع صعود هتلر والحزب النازي للسلطة يتحول جوبلز لغول البروباغندا والأكاذيب، مع قدرة حرفيا تفوق السحر في إلقاء الخطب اللي كانت زي المغناطيس كده بيكسب وبيسيطر على عقل الشعب. يتولى جوبلز وزارة الإعلام والدعاية ويبدأ عهد جديد لقيام النازية. بس في سؤال كده في النص، يعني انت عمرك سمعت عن دولة او كيان بجيش وبرأس النظام الحاكم بتاعه، حتى كمان بالهوية الفكرية اللي بتغلب على فكر الشعب، كله كده قام على البروفاجندا والصيت؟ يعني ما كانش في حاجة حقيقة كده في الموضوع؟ قبل اي حاجة، قلنا قبل كده ان الاعلام وسيلة كافية انها تقلب الحق باطل والباطل حق، ومن المعروف ان الاعلام والدعاية عموما هم ادوات سحرية في الترويج لاي فكرة واي شيء، بالاخص وعلى رأسهم الانظمة الحاكمة. نظم الحكم بتقوم بشكل كبير جدا على الترويج، وده في العالم كله، يعني انت حتى لو طلعت المريخ هتلاقي نفس الشيء، وده اللي العالم ماشي بيه دلوقتي كمان. ولكن بقى في عهد هتلر وصعود النازية كان العكس تماما، كانت البروباجندا مش وسيلة، لا ده كان مشروع قيام دولة هتلر كله كان قايم بكافة أركانه على مبدأ الصيت. البروباجندا أو الدعاية في الرايخ الألماني ما كانتش وسيلة نروج بيها الأفكار ونظام الفاهرير بس، قد ما كانت هي نفسها الهدف الأساسي والرئيسي لهتلر والنازية. حرفيا سخر ألمانيا بالكامل لصناعة البروباجندا. في 1933 جوبلز بيتولى وزارة الإعلام والدعاية، وأكتر حاجة يكون حريص عليها جدا تكوين قسم جديد فيها اسمه الحرب النفسية. طب تطلع إيه الحروب النفسية أو الحرب النفسية دي؟ باختصار كده، هي حرب تقدر إنك تهدم بيها معنويات الجيوش، تقلب بيها الشعب على نظام الحكم بتاعه، كل ده وانت قاعد في مكانك من غير ما تضرب رصاصة واحدة بس. جوبلز كان شايف إن الحرب النفسية كفيلة إنها تخلق وتقوم واقع من اللاشيء، من العدم، من الولا حاجة حرفيا، وممكن ما يكونش ليه أي وجود فعلي حتى في الحقيقة، ولكن بالحرب النفسية والدعاية انت قادر ترسخه في دماغ الشعب وتخليهم يتعاملوا معاه كده على انه حقيقة فعلية مسلم بيها. جوزيف جوبلز قدر انه ياخد مجال صناعة البروباجندا في سكة تانية خالص، وهي ان كل شيء في ألمانيا يسخر للدعاية فقط، اللي هتمكنهم من السيطرة على الرأي العام وتوجيه سيكولوجية أفكار الشعب الألماني، من أول البوسترات الدعائية، الصحافة والمجلات، صناعة الأفلام والسينما، دور المسارح، محطات الإذاعة والراديو، مناهج المدارس والجامعات، وصولا لتصميم الاستراتيجيات العسكرية من أسلحة ومعارك بهدف إظهار الجيش النازي قوة عسكرية مرعبة مفيش قوة أو جيش تاني يقدر يقف قدامه. والأهم من ده كله إن ما يكونش فيه مساحة للشعب إنه يفكر أو يشغل دماغه. هتلر هو القوة الوحيدة اللي تلتفوا حواليها. طب تفتكر إيه الأدوات أو الأفكار اللي أنا أقدر أقوم بيها بروباجندا لنظام حاكم؟ هنطلع فاصل ونرجع تاني. فكركوا بأرقام التواصل على 01427894، وكمان تقدروا تتابعونا على الفيسبوك 90FM.
Soldaten, marsch, marsch, marsch. Mein Schatz, ich kann nicht mehr.
أعطني إعلاما بلا ضمير وسأعطيك شعبا بلا وعي. ده كان يعتبر مبدأ جوبلز في أنه يسيطر على عقل وأفكار الشعب، بحيث أن الشعب نفسه يبقى هو بحد ذاته أداة للبروباجندا والدعاية. زي ما قلت لك قبل الفاصل، الفكرة أن أنا مش عايز الشعب يفكر، مش عايزه يشغل دماغه. أول فكرة قدروا يزرعوها واللي كانت أساسا بتقوم على أو المبدأ اللي قامت عليه ألمانيا هو فكرة الشعب الألماني أو ثقافة العرق الآري أو الجنس الأرقى، وهي ببساطة أن الأمة الألمانية هم الأقدر والأولى في حكم العالم نظرا لمدى تفوقهم وبراعتهم في كل شيء. ثقافة الجنس الآري دي راح ضحيتها عزيزي المستمع 6 مليون يهودي، 6 مليون يهودي من يهود ألمانيا وأوروبا، سواء بقى ما بين غرف الغاز، الأفران والمحارق الجماعية. إبادة حوالي 200,000 من شعب الغجر في أوروبا بغرف الغاز. ولكن اللي كان أبشع حرفيا من كل الإبادات دي هو تصفية حوالي 250,000 من الأشخاص والاحتياجات الخاصة، تحديدا الأطفال اللي كانوا بيتولدوا سواء بأعاقات ذهنية أو جسدية حتى عن طريق حقنهم بسم السيانيد. سم السيانيد ده يعتبر من أنواع السموم الشرسة شوية، وده كان بيتم تحت مبدأ أو مسمى القتل الرحيم. وبالمناسبة عشان تبقى عارف بس كده في سيكولوجية الإبادة بتاعت النازية، سم السيانيد أو حقن السيانيد دي كانت أرحم طريقة ممكن حد يتقتل بيها. من المعروف عن جوبلز هو مدى كراهيته الشديدة جدا لفكرة تواجد اليهود عموما في الحياة، معاداة شديدة للسامية بكل أركانها. يمكن كان كل هدفه أصلا في البروباجندا دي إن هو يتم القضاء على اليهود في ألمانيا. بس بيحكي جوبلز في مذكراته إنهم أول ما بدأوا سياسة البروباجندا دي كان عارف كويس قوي وشايف مصير اليهود من عنده، وكان عارف ايه اللي هيحصل لهم من وراه، لدرجة انه هو في مرة من المرات قال انه كان حلمه انه يقضي على حوالي 60% من اليهود في العالم. يعني مش كان في عرق هنا كان موجود كده زي الانسان البدائي وراح، ولكن للأسف يعني ايه ما قضاش عليهم كلهم. في سنة 1940 يأمر جوبلز وجميع اليهود الألمان بارتداء شارة لونها أصفر عليها نجمة داود. الشارة دي عشان يتم تمييزهم عن باقي الشعب الألماني، وأحيانا كان بيبقى ليهم لبس معين كمان وأماكن كده معينة يعيشوا فيها. السنة اللي بعدها بقى الجحيم بحد ذاته. 1941 يرسل جوبلز اليهود لمعسكرات الإبادة أو اللي اتعرفت بمعسكرات الموت. وما أدراك ما معسكرات الموت النازية يا عزيز المستمع؟ لو ربنا كان رحيم بيك شوية وكان في شيء من الحظ فتتقتل بغرف الغاز دي أرحم حاجة، يعني لو كنت سيء الحظ فهتبقى يا في التجويع يا في المحارق، ولو كنت سيء الحظ على الآخر فمصيرك هيبقى معامل التجارب العلمية بتاعت هيرمان، ويجعل كلامنا خفيف على هيرمان ده بالأخص. بس هو إزاي الشعب الألماني قدر أنهم يتعاملوا مع كم الوحشية والدم ده؟ أحب أقولك أن جوبلز ما ابتكرش كراهية اليهود. كراهية اليهود كده كده كانت موجودة من شعوب أوروبا والعالم وبالأخص عند الألمان، ولكن الفكرة اللي اشتغل عليها جوبلز أو هو كل اللي عمله أنه مشي بسياسة النفخ في النار. يعني
مجال الأفلام والسينما، خطابات جوبلز الرنانة اللي صور لهم إن اليهود حرفياً عرق طفيلي، كل مسعاه الوحيد تحقيق السيطرة المالية على الشعوب والعالم. هو قافي دي كان معه حق يعني، وإنهم كانوا السبب الرئيسي والأول في خسارة ألمانيا الحرب العالمية الأولى. ومش بس كده، لأ، الحقيقة إن جوبلز نفسه كان بيعاني من إعاقة في رجله زي ما قلنا قبل كده، فاكر في أول حلقة، ده بقى تقريبا اللي خلاه يتعامل مع العقدة دي بشكل مختلف خالص. لو معتقد أن بروباجندة الجنس الآري دي كانت بتقتصر على اليهود بس أو اليهود الألمان أو الغجر، فحب أقولك أنهم رسخوا ثقافة جديدة في دماغ الشعب الألماني تحت مسمى تحسين النسل الآري. وأنت سمعت صح، تحسين النسل مش تحديد النسل. تحسين النسل إزاي؟ أولاً، مسمى تحسين النسل الآري ده كان بيقوم أن يتم تصفية فئة لا تملك من أمرها أي شيء أبداً، فئة الاحتياجات الخاصة، بتقوم على تصفية تحديداً عدد كبير من الأطفال اللي عندهم الإعاقات الذهنية أو تشوهات جسدية، عشان جوبلز يزرع في دماغ الشعب ما تعرفش إزاي كده والأمة الألمانية إنه أنتوا أرقى وأعظم الأعراق البشرية وليكم الحق في تسيد العالم. ولكن ما ينفعش يكون كده في فصيل من المجتمع الآري الراقي ده بيعاني من العيوب والإعاقات الجسدية أو الذهنية، لدرجة إنهم خدوا الأشخاص اللي بيعانوا من الأمراض النفسية في المصحات وكانوا بيتعالجوا في الإبادة دي. تحت تصفية النسل أو تحسين النسل كان من أحد أهم أشهر الأمثلة على الإبادات الدموية دي كان مشروع أكتيوم فور. أكتيوم فور ده راح ضحيته حوالي 5000 طفل من ذوي الإعاقات تحت شعار الدولة وضعته كده صريح، وكان بيتم دي الترويج في بوسترات حياة لا تستحق الحياة، وكان بيتم تصنيفهم أو عفهم كان بيتم تصفيتهم عن طريق الحقن بسم السيانيد، وقلنا دي كانت أرحم طريقة في القتل. من أبرز وسائل الدعاية اللي جوبلز أبدع وتفنن فيها حرفيا كانت فكرة البوسترات أو الملصقات الدعائية يعني، غير كمان الراديو. جوبلز قدر أنه ياخد فكرة البوسترات أو الملصقات الدعائية في سكة تانية خالص، وده لأنها فعلا كانت أداة دعائية مكثفة وفعالة بشكل كبير قوي، وغير كده أنه استخدمها حرفيا في كل شيء وعلى كل فئات المجتمع الألماني، من أول بوسترات الدعاية الانتخابية للحزب النازي لحشد الجنود وقت الحرب، بوسترات تحسين النسل. ولكن التفرد والإبداع بقى كان في إيه؟ أولا الملصقات دي ما كانتش موجهة كده بشكل عشوائي يلا ننزل نحط ملصقات كده في كل مكان في الشوارع، لا، بوسترات الدعاية كان بيتم تقسيمها لأنواع كتيرة جدا واستهداف فئات وشرايح الشعب بشكل معين. يعني مثلا على سبيل المثال، نوعية البوسترات اللي في المدارس والجامعات موجهة لفئة الطلبة من سن كذا لسن كذا وفئة المعلمين والأساتذة، على عكس نوعية الملصقات اللي بتبقى موجهة لفئات الجنود وفئات الجنود الأصغر في الرتب. وقيس بقى على كده في نوعية وشكل البوسترات لجميع فئات الشعب بقى التانية، يعني كافة فئات الشعب كله بقى، صناع، عمال، تجار. ولكن إن كل فئة ليها طريقة سيكولوجية كده دعائية معينة بتتصمم بيها البوسترات دي. نيجي بقى عند اللي انت بتسمعنا منه دلوقتي، الراديو والإذاعة. في سنة 1934 عمك جوبلز يدي أمر بالسيطرة على كافة محطات الإذاعة والراديو، سواء اللي في ألمانيا أو كانت دول المحور الحليفة لألمانيا واللي دخلتها، وإنها تكون كلها تحت هيئة واحدة وهي هيئة الإذاعة الوطنية الألمانية. وقت ما الراديو مكان طلع كان تواجده بيقتصر بس داخل البيوت الغنية أو البيوت أو العائلات رفيعة المستوى شوية، عشان كده جوبلز يشرف بالأخص على تصنيع نسخة شعبية من أجهزة الراديو تكون رخيصة وفي نفس الوقت جودتها عالية. ده غير كمان هو لما كان بيدخلوا أي بلد كانوا يأمروا أن يتم توزيع آلاف نسخ من الراديو التابعة لهيئة الإذاعة الألمانية، وده لأن اعتقاد جوبلز في الوقت ده إن البيت اللي فيه راديو هيكون سهل جدا زرع كل أنواع البروباجندا اللي عايزين نوجهه بيها، سواء بقى أفكاره، سايكولوجية تفكيره عامة. ده غير كمان إنه أمر بتصفية وإعدام المذيعين الإذاعيين اللي ليهم توجهات مختلفة عكس سياسة الرايخ. ده غير منع بث أي إذاعات أجنبية تماما وإلا التعرض لعقوبة الإعدام. جوبلز ما اكتفاش باللي فات ده بقى، قالك لا ده أنا هعلي أكتر. أمر أن يتم تكبير الميكروفونات اللي هي المكبرة الكبيرة دي في جميع أنحاء ألمانيا كلها، شوارع، ميادين، مدارس وجامعات ومكاتب ومصانع ومطاعم الأكل ومتاجر البقالة نفسها، حتى متاجر الملابس، الهيئات الحكومية والمستشفيات. يعني تخيل احنا محوطينك من كل حاجة، يعني احنا مش هنسيبك انت يعني كمواطن ألماني هتدخل تنام هتلاقينا طالعين بالبروباجندا جوه معاك في الحلم. هو ده الواقع على فكرة اللي كان بيحصل وقتها. فكرة السيطرة الإعلامية أو الدعائية دي كان ليها سيكولوجية جوبلز بيشتغل عليها، إن عشان الشعب يفضل حاطط في دماغه كده إن مفيش غير هتلر، خطب هتلر الرنانة، أعضاء الحزب النازي أو رجال الفاهرر كلهم، كافة أشكال الدعاية بمختلف صورها. جوبلز ما كانش بس بيسيطر بيها على الشعب بالكذب أو الشو، لأن على فكرة جزء منها فعلا كان قايم على كذب وكذب كبير. ده هو بقى المتحكم في أنه يوجه رأي وأفكار الشعب بالشكل اللي هو عايزه، ودي سياسة كده بتعرف بسياسة التقطير. يعني ببساطة احنا مش عايزينك تفكر، ما تفكرش، احنا بنفكر لك، وخد الأفكار اللي احنا عايزينك تفكر فيها بالشكل اللي احنا حاطينه لك. يعني فكرة ان انت تفكر دي بتتعبنا وهتتعبك انت كمان. طيب بما ان الجزاء من جنس العمل، فجوبلز الحقيقة نفس في نفسه الجزاء ده. مهما كان الإبداع عزيز المستمع في أساليب الأكاذيب أو التفنن في صناعة بروباجندا من العدم زي اللي صنعها جوبلز كده، فهي الحقيقة ما قدرتش تكمل ولا تقاوم قدام الحقيقة الفعلية اللي كانوا فيها. خلاص ألمانيا بتقع، السوفيت على حدود برلين برا، وهتلر انتحر يوم 30 إبريل 1945، وكل رجال الفاهرر فروا على بافاريا، وفي منهم اللي تم تصفيته أساسا قبل ما يهرب. طب كان مصير جوبلز إيه بقى؟ في يوم 1 مايو 1945، جوبلز ياخد زوجته ماجدا جوبلز، ودي كانت بتصنف السيدة الأولى للرايخ الألماني، وأطفالهم الستة أو بناتهم الستة، ويؤمر أو يتفق يعني مع الطبيب هلمت كوينز. هلمت كوينز ده كان طبيب أسنان على ما أفتكر، يعني إنه يخدر البنات أو الأطفال الستة عشان أمهم ماجدا جوبلز تعرف تبلعهم كبسولات سم السيانيد. أعتقد أنت يعني عرفت هو هيعمل إيه أو إيه الخطوة اللي هو مقبل عليها. بعديها على طول بعد ما بيتم يتأكدوا إن الأطفال الستة خلاص ماتوا، ياخد جوبلز وماجدا مسدساتهم ويطلقوا النار على نفسهم. وده كان آخر مشهد في حياة الرجل الثاني في الرايخ الألماني. حوالي 90% من وسائل وأدوات الإعلام الحالية أو الدعاية، حتى الإعلانات التجارية كمان، يعتبروا ماشيين بنسبة كبيرة قوي على القواعد اللي حطها جوبلز، سواء في مجال إعلام أو في أي حاجة تانية. ونظام الحكم مهما كان إيه، فهو في النهاية بيقوم على بعض البروباجندا والدعاية، وده مش مبالغة، دي حقيقة فعلا. وفي النهاية تصبحوا على ألف خير، وأشوفكم الحلقة الجاية في برنامج حدوتة سياسية كل يوم 4 الساعة 9:30.